بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالتعليق على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالفرق بين النصيحة والتعيير. قال رحمه الله تعالى مبينا كما سبق الفرق بين النصيحة والتعيير، ومبينا الموطن الذي يتفق فيه الأمران، فقال: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. في ماذا يجتمعان؟ قال: فإنهما يشتركان، يعني الفرق النصيحة والتعيير، في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره، بما يكره ذكره. وقد يشتبه الفرق بينهما، إذن يتفقان ويشتركان في كون الإنسان الناصح أو الذي يعير يذكر عيبا، ولكن يفترقان من جهة النية كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. ولذلك قال: وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر الفرق وعدم والأمور التي تعينك والأمور التي تعينك بإذن الله تعالى على التفريق بين النصيحة والتعيير. ثم قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم. لماذا؟ لأن فيه إساءة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل يذكر العقلاء ويذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأذى باللسان أشد من الأذى بالبنان، فكلمة قد تجرح الإنسان طول عمره، أما ضرب أو تعدي باليد يوم يومين ثلاثة أسبوع ويمضي. فقد تكون الكلمة التي تخرج منك في شخص تؤذيه تظل في قلبه حاقدا عليك طول عمره. فلذلك قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، وهذا من محاسن الإسلام، فلا فيه أذى ولا ضرر. حتى الكافر، حتى الكافر يحرم على تحرم عليك أذيته ظلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الألفاظ التي صححها الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، مدام ظلمته فإن له دعوة قد تستجاب له. فقال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. يعني إذا كان الكلام لمجرد التعيير ومجرد ذكر العيب والتنقص من الإنسان لا لمصلحة فإنه محرم. ومعلوم أن الإسلام دعا إلى الألفة وإلى المحبة وإلى التقارب، ولا شك أن التعيير والأذى باللسان يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتباغض والتحاسد وتسلط الأعداء. ولذلك من أهم أسباب الاجتماع والألفة والمحبة اللسان، حفظ اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يسكت، لا يتكلم بكلام يؤذي به الناس أو يفرق فيه بين الناس. قال: إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة الناس كما سبق، فأما إن كان فيه أي ذكر هذا العيب وذكر هذا الذم كانت فيه مصلحة لعامة المسلمين، أو مصلحة قال كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة، أو خاصة لبعضهم، يعني إذا كان ذكر العيب والذم على وجه المصلحة عامة، ومثلنا لها كما سبق من التحذير من أهل الفجور كأصحاب الخمور، والتحذير من أهل البدع والأهواء وأيضا الخوارج الذين يريدون أن يفسدوا في المجتمع، فلا شك أن إبلاغ ولاة الأمور بحالهم أن هذا فيه مصلحة عظيمة لحفظ الإسلام والمسلمين، فهذا لا يذم، بل صاحبه مأجور ممدوح مشكور كما سيأتي إن شاء الله من كلام الحافظ نفسه. أو خاصة لبعضهم، مثل ما ذكرنا أن الإنسان مثلا يتقدم لخطبة فلان، أو شخص يريد التجارة مع شخص، أو شخص يريد أن يدرس عند بعض الناس، وتعلم أن هذا الإنسان فيه مفسدة، فهنا إن كنت قادرا على البيان فإنه يشرع لك، بل قد يجب لك أن تبين على حسب حالك. قال: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. لاحظ قوله: وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، بمعنى لو كان الكلام في التحذير من مفسدة، ولكن هذا الكلام ما يمكن ولا يؤثر في اجتناب المفسدة، فإنه لا يشرع لك. وذكرنا مثال الأسبوع الماضي أو الأحد الماضي، ما هو؟ مثلا الخطيب، خطيب الجمعة، يأتي في الخطبة ويتكلم مثلا على سبيل المثال عن مصنع خمور، وأن هذا المصنع موجود في المكان الفلاني. طيب، عامة الناس ما دخلهم، ما الذي في يدهم؟ ما في يدهم شيء. فإذا هنا ذم وقدح لهذا الأمر، لكن لا يمكن تحصيل هذه المصلحة. طيب، نقول للخطيب ماذا؟ نقول له: الواجب عليك أنت وكل من اطلع على هذه المفسدة أن تذهب لولاة الأمر، أو من جعله ولي الأمر يعني موكلا لهذه الأمور، فتبلغه. واضح؟ ولذلك لا يأتينا إنسان يتكلم في إنسان مثلا فتقول له: يا أخي هذا الكلام ما منه فائدة، يقول لك: لا أنا ناصح. نقول: النصيحة من شرطها أن تقبل، أن تكون محصلة وممكن الاستفادة منها، أما أن تنصح بمجرد القدح ولا مصلحة فيه متحققة فليست بنصيحة. واضح؟ هذا الآن ترى من الفوارق الدقيقة جدا التي قد يلبس بها بعض الناس، فتجد بعض الناس مثلا يتكلم في إنسان، قد يتكلم في أخيه السلفي، فيقول: فلان فيه وفيه وفيه، فتقول: يا أخي جزاك الله خير، هذه الأخطاء ما يسلم منها أحد. طيب، وعندك شيء ينصحه، أو كلم أهل العلم ينصحونه، يقول: لا أنا ناصح. نقول: أنت لست ناصح بهذه الصورة، أنت فاضح، لأنه هنا كلامك في أخيك السلفي، هل الآن الشخص الذي يعني أبلغته هذا الذم هل يستطيع أن يغير شيء؟ ما يستطيع، ما إذا ما فيه مصلحة. ولذلك لا يلبس عليكم الملبسون في مثل هذه المسائل. هذه الرسالة، الفرق بين النصيحة والتعيير، أنا أرى في هذا الزمن مع اختلاط هذه المسألة أن على الشاب السلفي أن يقرأها مرارا حتى يعلم الحق من الباطل، وحتى أيضا هو في نفسه يجتنب فعل الباطل، وأيضا إذا جاءه إنسان ولو كان في ظاهره طالب علم ويذم بعض السلفيين تنبهه: ليس هذا من باب النصيحة، هذا من باب التعيير والكلام في خلق الله عز وجل، وهذا لا يجوز. قال: فليس بمحرم بل مندوب إليه. سبق معنا أن ذكرنا أن الشيخ ربيع الله يحفظه قال: أقول بل هو واجب لأن الله أوجب البيان وليس مندوبا فقط. أقول: بارك الله فيكم، إن كان مقصود الحافظ بن رجب في قوله بل مندوب إليه، بمعنى المستحب عند الأصوليين فنعم، فإن المستحب عند الأصوليين ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأمة تأسم إن تركت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأبواب مع قدرتها، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنصيحة واجب ولا مستحب؟ واجب، لكنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. فإذا كلام الشيخ هنا يستقيم، تعقب الشيخ ربيع علي بن رجب يستقيم. ولكن أقول أمر، وهو أن المندوب لغة، المندوب لغة مأمور به، المندوب لغة مأمور به، كما قال الشاعر: ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قال موفق الدين ابن قدامة في روضة الناظر، قال: والمندوب مأمور به، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أمره الأمور المستحبات المندوبة، فالمندوب مأمور به. فيكون هنا كلام الحافظ بن رجب بمعنى اللغة، من جهة المعنى اللغوي، بل مندوب إليه أي مأمور به، مأمور به. طيب، مثلا في المسح على الخفين، ماذا يقول بعض الفقهاء؟ بعض الفقهاء يقول: يجوز المسح على الخفين. طيب، الجواز معناه الإباحة، وهل المسح على الخفين مباح؟ لا، مستحب ومشروع. طيب، ما معنى قول الفقهاء يجوز؟ أحد أمرين: إما بمعنى يشرع، وإما بمعنى يجوز، خلافا لأهل البدع من الخوارج والروافض الذين أنكروا. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل. ماذا قرروا؟ قرروا أن النصيحة التي فيها مصلحة عامة أو خاصة مشروعة مأمور بها، وأن العيب من باب الذم والقدح ولا مصلحة فيه أنه ممنوع محرم. يعني لما فتح باب الجرح والتعديل ليس معناه أن تطلق لسانك في عباد الله، بل معناه أن تتكلم بما يحقق المصلحة. انتبهوا، يعني بعض الناس يقول لك هذا مبتدع أسلخه، نقول لا، العلماء قرروا على أنه يجب القدح فيه بقدر ما يسقطه، والقدر الزائد لا يحتاج إليه. واضح؟ فلا تجعل لسانك يا عبد الله فاحش بذيء يتكلم بالكلام الذي يعني لا يرضاه السامع، يأنف منه. ولذلك ماذا وسيأتينا إن شاء الله في محله، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واضح؟ فليس معنى باب الجرح والتعديل أن تطلق لسانك في عباد الله، حتى لو كان كافر. واضح؟ ليس معنى أنك تؤذيه وتظلمه. قال: وقد قرر علماء الحديث، وهذا فيه فائدة. هذه المسألة مسألة إيش؟ مسألة تتعلق بالجرح والتعديل والنصيحة إلى آخره. من أهلها ومن أربابها؟ أئمة الحديث وعلماء الحديث. فالفائدة هنا، الفائدة هنا أنه يرجع في كل فن إلى من؟ إلى أهله وإلى المختصين به، لأن كلامهم إيش؟ يكون أدق ومحرر. ولذلك هنا أنا أنبه سريعا، ثم سيأتي من كلام الحافظ أو من كلام علماء الجرح والتعديل كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا ما يعني أمر يدعوني إلى التنبيه إليه، ما أراه الآن في الإنترنت، في الواتساب، في كذا، في المجموعات: فلان قال عنه بعض الناس أنه ثقة، قال عنه بعض الناس أنه مجروح. وتجي تطالع في بعض الناس ما هو أهل لأن يتكلم في مسائل الجرح والتعديل. مسائل الجرح والتعديل إنما يتكلم فيها من تأهل وكانت عنده القدرة على بيانها وتأكيدها. فليس كل جرح مقبول، وليس كل توثيق أيضا مقبول. ابن حبان إمام لكن علماء يقولون في توثيقه تساهل وفي جرحه شدة، فإذا تفرد بالجرح ما يطلعون فيه إلا إن أتى بحجة وبيان، وإلا فقد يجرح بشدة مع إمامته في الحديث مثلا وغيرهم مثلا. فإذا ما الملاحظ أو ما الملاحظة أو أولا ما القاعدة؟ القاعدة أن نقول اعلم يا عبد الله أنه ليس كل من تكلم في الجرح والتعديل مقبول قوله، وإنما يقبل قول القائل في الجرح والتعديل بعد يعني قدرته وتأهله على الجرح والتعديل بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. طيب، وما الخطأ؟ الخطأ أننا نجد في الإنترنت في الشباب في الواتساب إنه والله فلان تكلم عنه فلان، فلان هذا طالب علم ناشئ، طالب علم معروف بالمشاكل، طالب علم وإن كان مع السلفين إلا عنده مشاكل وعنده أمور، كيف تقبل قوله؟ لا يقبل قوله إلا إن تأهل. الباب هذا لو فتح يصير حال الشباب ما نراه الآن، كل واحد يتكلم، يجي الشيخ ربيع إمام في الجرح والتعديل لا ينازع. وهذا الأمر لا أقوله أنا باعتباري كيعني متكلم أو طالب علم، هذا كلام العلماء الكبار أنه حامل كما قال الألباني حامل راية الجرح والتعديل بحق. لاحظ لفظ كلمة الشيخ الله يرحمه الألباني بحق، يعني هناك من يحمل راية الجرح والتعديل لكن ليس بحق. ولاحظ من وصف الربيع بهذا المصطلح؟ إمام علم الحديث في هذا العصر الألباني، وغير الألباني ابن باز ابن عثيمين الشيخ محمد البنا وغيره الشيخ نعم وغيرهم رحمة الله عليهم كلهم وصفوا الشيخ ربيع بالإمامة في هذا الباب. فتأتي تقول له الشيخ ربيع قال كذا، يقول لك لا والله فلان، يكون فلان طالب علم ولا شيخ ما هو متخصص مثل الشيخ ربيع، وإلا قد حتى يكون فلان يعني عدوا في السلفيين هكذا يعني على مبض مثل ما نقول صابرين عليه وشايفين يعني المشاكل اللي يدخل فيها، فيقدم كلام هؤلاء على كلام الإمام ربيع المدخلي. فلا شك أن هذا أحد أمرين، إما أن يكون الكلام المقدم بحجة وبرهان فعلى العين والرأس، وإما أن يكون مجرد هوى وتشفي، فهذا ما أراد الحافظ ابن رجب أن يهدمه وأن يبين بطلانه وأن يفرق بين الحق والباطل فيه. طيب، قال وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. يعني بعض الناس يقول يا أخي لا تتكلم في فلان، فلان صالح عابد أنت الآن اغتبته. فقالوا لا، هناك فرق بين جرح الراوي ولو كان يروي الأحاديث وبين الغيبة. ما الفرق؟ الفرق أن الغيبة تغتابه لمجرد الذم والطعن فيه ولا مصلحة فيه، وأما جرح الرواة من باب حفظ الدين وحفظ السنة وعدم العمل بالحديث الضعيف، وأيضا حتى الراوي الضعيف لما تجرحه أنت تنصحه، كما جاء عن بعض السلف أنه قيل له كيف تتكلم في فلان وفلان، فقال أنا خير لفلان من أهله لأني لما أجرحه لا يتابعه الناس على خطأه، ولكن لو ما أجرحه الناس تابعوه على خطأه يأتي يوم القيامة ويسأل عن هؤلاء اتبعوك ما المخرج؟ واضح. وجاء رجل أظن لأبي حاتم الرازي أو لغيره من علماء الحديث، أظنه أبو حاتم الرازي، المهم رجل من أئمة الحديث، وكان يقرأ عليه فلان ضعيف فلان مجهول فلان لا يحفظ، فقال له أحد الموجودين قال يا شيخ أنت تتكلم في أناس قد وضعوا رحالهم أو حطوا رحالهم في الجنة، يعني عباد صالحين من أهل الله من كذا من كذا فيهم صفات طيبة، فكيف يعني تتكلم فيهم هكذا؟ فهؤلاء يكونون خصماءك يوم القيامة. فأطرق الشيخ يعني قاعد يفكر كذا لحظة ويعني يتفكر، ثم رفع رأسه وقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: عرفت فلان، لماذا لم تطعم فيه؟ وسئل الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث: فلان أعرفه بجرح، هل أبين أمره؟ قالوا: بين أمره. سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذه النقول. قال: وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، يعني بعض الصالحين، بعض العباد، بعض الزهاد ما عنده علم بهذه المسائل، فيجي يقول لك: لا هذه غيبة. فقالوا: لا، التسوية بين الغيبة وبين جرح الرواة للمصالح السابقة هو تسوية خاطئة وباطلة، بل جرح الرواة مشروع بالإجماع كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ثم قال الحافظ بن رجب: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث. نعم، طيب الآن أبين. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به أو يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. طيب، في بعض النسخ: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث، خلاص، وهذا خطأ. والمخطوطة في الموضع هذا كما عندي في النسخة فيها بالنص كما قرأت عليكم، قال: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث، هذا كما في المخطوط. فمن قرأها حفاظ أخطأ، خطأ في القراءة، واضح؟ كما في بعض النسخ: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث. طيب، هذه قاعدة عظيمة من ابن رجب نحتاج إليها في هذه الأيام. لماذا؟ لأن أولا خلينا نقرر القاعدة ثم نأتي بالشبهة ثم نبين ما هي القاعدة. الحافظ ابن رجب يقول: جرح المجروح لمصلحة متحققة مشروع، سواء كان جرحه لأنه يروي الأحاديث ولا يحفظ أو لا يضبط أو يكذب أو نحو ذلك، أو جرح لأنه لا يفهم العلم ويخطئ في مسائل العلم ويتكلم في مسائل العلم بالخطأ، أو قد يكون عالم ولكن مثلا أخطأ. هل العالم معصوم؟ ما هو معصوم، قد يتكلم بالكلام خطأ. الصحابة رضوان الله عليهم، بعض الصحابة لما أفتى ببعض المسائل رد عليه الصحابة الآخرون وبيّنوا أن هذا خطأ، وهذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا خطأ. مثل لما كان بعضهم مثلا يحصر الربا في ماذا؟ في ربا الإيش؟ النسيئة، واضح؟ وأما ربا الفضل ما يعتبرون ربا كما جاء ابن عباس، فرد عليه الصحابة وبيّنوا أن الربا يكون في النسيئة ويكون في الفضل، واضح؟ ابن عباس صحابي بشر قد يخطئ، واضح؟ الصحابة الآخرون بيّنوا أن السنة بيّنت كذا كذا كذا، هل قالوا لا والله ابن عباس من الصحابة وخلاص نمشي أسكتوا؟ لا، بيّنوا. طيب، هل يلزم من هذا القدح في ابن عباس أو القدح في العالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه بشر يصيب ويخطئ. ومن هنا جاءت القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول، فقوله كله مأخوذ، إيش المعنى؟ كل يؤخذ من قوله ما وافق الحق بالحجة والبرهان، ويرد من قوله ما خالف الحق. إلا الرسول كل قوله حق لأنه وحي من الله عز وجل، واضح؟ طيب، إذن قرر أنه لا فرق بين المسألتين، جرح الرواة أو الكلام على العلماء أو الكلام في رد أخطاء بعض العلماء أو الكلام على من كان متصدرا وهو ليس أهلا للتصدر. يعني الآن إما أن يكون عالم عنده علم لكن أخطأ في مسألة، ابن عثيمين إمام الله يرحمه، الألباني إمام، ابن باز إمام، أئمة العصر، نجد في بعض رسائلهم وقد قلنا بهذا القول سابقا ونستغفر الله منه والصواب كذا وكذا وكذا. إذن العالم نفسه يعترف بهذا. الإمام مالك كان ينكر تخليل الأصابع، فحدثه بعض طلابه أو بعض من كان موجودا وقال له حدثنا فلان كذا كذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلله، قال فرأيت مالكا يخلل أصابعه ويأمر بالتخليل. هل قال لا والله أنا من قبل أقول أنه لا يخلل، ما تراجع؟ لا تراجع. الإمام الشافعي جاءه رجل، لا هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن أذكر لكم هذه القصة مهمة. جاءه رجل فقال يعني فقال رجل فسأله فقال له الشافعي قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فقال له الرجل أتقول بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي وقال أتراني نصراني؟ أتراني يهودي؟ أقول قال رسول الله ولا أخذ به؟ طيب يناسبنا الآن من قول الشافعي قوله رحمه الله تعالى إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ما قال لا تأخذوا بقولي، قال اضربوا بقولي عرض الحائط، لا تعظموا قولي. لماذا؟ لأنه بشر قد يخطئ، بشر قد يخطئ. ولذلك الرسول يقول لنا كما في القرآن إنما أنا بشر، ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي، يعني مصدق، ما ينطق عن الهوى. لكن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن العلماء قد يخطئون، فيؤخذ من قولهم ما وافق الحق ويرد من قولهم ما أخطأوا فيه. هذا إذا كانوا علماء. ها؟ أما إذا كان الشخص مثلا مو متأهل وتصدر للتدريس وعنده أخطاء وما يفهم، هذا يحذر منه كما هو معلوم كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذه القاعدة، أن الكلام أو أن الجرح إن كان لمصلحة فهو مشروع، سواء كان لرواة الحديث ها أو كان للمتصدرين لبيان القرآن والسنة. طيب ما الخطأ؟ الخطأ أن بعضهم يقول باب الجرح والتعديل أغلق فقط لرواة الحديث، والآن ما في زمن رواية، وبالتالي لا تبدع الناس ولا تضللهم، كلهم دعاة إلى الله. هذا خطأ، هذا خطأ مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف لإجماع السلف في وجوب التحذير من أهل البدع ورد أقوالهم، ووجوب رد الخطأ على قائله كائنا من كان، سواء كانوا أهل بدع أو كانوا حتى أهل سنة، الخطأ يرد. أهل السنة يحترمون ويقدرون، ولا يعني رد خطأهم أننا نطعن فيهم، لا يلزم هذا أبدا، بل بالعكس رد الخطأ هو من باب يعني أن لا يكثر عليهم التبعية، أو أن لا تكثر عليهم التبعية يوم القيامة. ما الدليل من القرآن؟ الدليل من القرآن قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فبين الله عز وجل أن هناك أهل فتنة قد يستدلون بالكتاب على هواهم. طيب ما العمل معهم؟ أن نرد عليهم ولا نقبل قولهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا أن نقبل خبر العدول وأن نرد أخبار الفساق. أيضا السنة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما العمد أخشى عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما الخفأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم العمد. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أليس من النصيحة رد الخفأ وإقرار الحق؟ فرد الخفأ وإقرار الحق نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعلماء يقررون أن الباطل لو سكت عليه أولا ينتشر، ثانيا يحل محل الحق، ثالثا يكثر أتباعه، رابعا ترد السنة ويقدم الباطل، خامسا ينحرف الناس وتزول عنهم بركة اتباع السنة. فكان لزاما على أهل العلم وقد أخذ الله عز وجل منهم الميثاق أن يبينوا هذا الأمر، لا لتبيننه ولا تكتمونه. إيش أول الآية يا شيخ عبد العزيز؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، أيوة، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ارفع صوتك، لما آتيتكم إيش وإذا أخذ الله ميثاق لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق هذا لابد من بيان الحق ورد الباطل. طيب، قال ابن رجب وقد أجمع العلماء على جواز ذلك، على جواز ذلك. احفظ هذا القول، احفظ هذا الإجماع، لأنك ستجد كثيرا من الناس يقول لك يا أخي باب الجرح والتعديل أقفل، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بهذا أيضا. قال رحمه الله تعالى ولهذا تجد كتبهم، يعني علماء الحديث، المصنفة في أنواع العلوم الشرعية أو علماء السنة، علماء الحديث والسنة، ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات وردود أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. طيب، الحافظ ابن رجب ماذا يقول الآن؟ يقول مصداقا لما أقول تجد العلماء من عهد الصحابة فمن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، طبعا الصحابة كلامهم منقول في المصنفات والموطئات والأجزاء الحديثية وكتب الفقه. ابن عباس جاءه رجل فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل قال أبو بكر كذا، فماذا قال ابن عباس؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هنا ابن عباس هل يرد ويقدح في أبي بكر وعمر؟ لا، حاشاه، بل إنما يعني أن الحق لا يرد، وأن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أخطأ ولو كان في عظمة وجلالة أبي بكر وعمر لا يقبل قولهم، وليس هذا طعنا في أبي بكر وعمر. خلاص. طيب، ماذا يريد أن يقول الحافظ بن رجب؟ يريد أن يقول لك إن الأمة مجمعة على ذلك، فمن طبقات الصحابة فمن بعدهم يردون الخطأ ويتكلمون على من تكلم في دين الله بالخطأ، إن كان عالما ردوا الخطأ، وإن كان جاهلا أو متعالما أو من أهل البدع والأهواء بيّنوا حاله، يعني طبقة عن طبق إلى عصرنا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالذي يعتبر أن الرد على المخالف وأن الطعن في أهل البدع والأهواء ويعتبر أن رد الخطأ على قائله ولو كان معظما في النفوس أنه خطأ فهذا يطعن في الأمة كلها. واضح؟ طيب، ولاحظ قوله في التفسير، فلما يأتي بعض الناس يفسر آية مثلا خطأ فيقال له إن يعني قولك هذا غير صواب وأن الصواب في الآية تفسيرها كذا وكذا وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة مطبوعة محتواها ماذا أو يعني غرضه فيها ماذا، يقول آيات أشكلت لا يوجد تفسيرها يعني تفسيرا صحيحا في كتب أهل العلم. يقول قرأت كل كتب أهل العلم لم أجد تفسير التفسير الصحيح، وهو أتى بالتفسير الصحيح. واضح؟ هذا مثال. القصة اللي مرت معنا أبو حيان لما جاء بمسألة لغوية فرد عليه ابن تيمية هذه المسألة فقال لأبو حيان ذكرها سيبويه في كتابه الكتاب، وسيبويه هو إمام النحو. ماذا قال له ابن تيمية؟ قال هو نبي سيبويه، أخطأ سيبويه في كتاب الكتاب في أكثر من كم 70 أو 80 يعني مهم مواضع كثيرة ذكرها ابن تيمية 80 أو 70 موضع. قرأ ابن تيمية كتاب سيبويه اسمه كتاب سيبويه في النحو اسمه ايش؟ الكتاب، كده اسمه ألفه في النحو. قرأ ابن تيمية مسك عليه 80 أو 70 خطأ أخطأ فيه. السيبويه إمام نحو لكن بشر يخطئ، هل نقول له ابن تيمية لا اتق الله لا تطعن في سيبويه؟ أنت من؟ أنت من يعني سيبويه قديم، أنت الآن في القرن 7 ولا 8 ولا 6، سيبويه في القرن 3 ولا 4، أنت الآن جاي يا صغير يا متأخر تطعن في سيبويه؟ لا، مو هذا القضية كما سيأتينا. القضية ما حجتك يا ابن تيمية؟ حجتي كذا وكذا وكذا صحيحة على العين والرأس. لا والله ابن تيمية جاء وخطأ مثلا لا قدر الله خطأ سيبويه قال يعني أنا أرى كذا من غير دليل، نقول لا، سيبويه إمام نحو وقوله مقدم على قولك يا ابن تيمية، لأنه كما مر معنا أن المختص أولى بتقديم قوله عند مسائل الاجتهاد إن لم يكن عليها دليل وبرهان. واضح؟ هذه قضية أخرى، لما نقدم قول عالم على قول عالم عند عدم الدليل عدم الحجة عدم ظهور الحق فيه. واضح؟ لكن ظهر الحق فالحق مقدم على ابن تيمية على أحمد بن حنبل على كل من قاله، ولكن أن يكون حقا، انتبهوا لهذه المسألة، أن يكون حقا، ما أن يكون إنسان يرى أنه على حق واصل على باطل، مثل هذا الذي جابوا معه مقابلة خالد المولد يرى نفسه أنه على حق وكفر الأمة كلها، هذا ضال، هذا منحرف، هذا فكر الخوارج، أصلا هو جاهل وتربى في أحضان التكفيريين، وأيضا تربى نسأل الله السلامة والعافية، هنا لا مانع أن نذمه لأنه يعني في خلل، تربى أيضا في أحضان أهل المخدرات والحشيش، لأنه طبيا ذكروا أن المخدرات تتلف خلايا المخ نسأل الله السلامة والعافية، فلا يعتبر به أصلا. ليس كل من قال أنا على حق، انتبه، لازم من الحجة والبرهان. طيب، من التفسير وشرح الحديث والفقه، الحافظ بن حجر في فتح الباري كم استدرك على الشراح وقال قال كذا وهو خطأ والصواب كذا. وقد يخطئ الحافظ أحد العلماء ويأتي عالم بعده ويخطئه. العلماء انتبهوا يا إخوان، العلماء لا زال بعضهم كما قال الحافظ بن رجب في رسالته الحكم والجديرة بالإذاعة شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، انتبهوا، قال الحافظ بن رجب وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض نصرة للحق وردا للباطل. خلاص؟ طيب، قال ممتلئة من المناظرات. ما معنى المناظرات؟ معناه المجادلة بالتي هي أحسن، ومناظرتهم كانت للوصول للحق. انتبه، مناظرة السلف نقاشهم، مناظرة العلماء نقاشهم للوصول للحق، لا لنصرة قولهم من حيث هو أو هواهم أو مجرد نكاية في العدو أو مجرد نكاية في الشخص الآخر لأنه يعتبره عدوا. يعني بعض الناس يناقش يناقش يناقش، تأتي تقول يا أخي الحق معه، لماذا ترد كلامه؟ قال لا أنا ما أبغى يفرح. ترى هذا قد يوجد. ولذلك يا إخوان بارك الله فيكم، العالم مو كل من تكلم، ليس كل من تكلم هو عالم، ها يعني من العلماء الذين أثنى الله عليهم، لا، فهناك عالم بالله عالم بأمره، وهناك عالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهناك عالم بأمر الله بالله أو العكس، قلنا عالم بالله وبأمره، عالم بأمره وليس عالم بالله، ليس عالما بالله ليس عالم بأمره وعالم بالله. فالعالم بالله والعالم بأمره هو المعتبر. وما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، فمن القضاة الذين في النار قاض علم وقضى بخلاف ما علم. فلذلك ينبغي أن نتفطن لهذه الأمور. لا يجينا إنسان مثلا يقول أنه كل من تكلم في الجرح والتعديل إنما وضعوا نصب أعينهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نقول نعم وضعوا، لكن هل معنى هذا أن تكسبهم العصمة؟ هذا خطأ. نقول ضع أنت نصب أعينك أن هذا بشر يصيب ويخطئ، وضع أنت نصب أعينك أن هذا بشر قد تعتريه بعض الأمور فيقول بخلاف الحق. أما قال الرسول في القضاء قاض علم ويقضي بخلاف ما يعلم، قاضي. تأتي أنت وتقول هؤلاء وضعوا نصب أعينهم ستكتب شهادتهم ويسألون؟ نعم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم أئمة الجرح والتعديل على الصواب بإذن الله ما وافقوا الحق وخطأهم قليل، لكن لا يعني. ولذلك الذهبي ما قال كل أقوال أئمة الجرح والتعديل، شوف أئمة الجرح والتعديل ما قال كل أقوالهم حق، لكن قال الغالب فيهم. والعبرة بماذا؟ بالحجة. العبرة بماذا؟ بالحجة بارك الله فيكم. قال وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة الشوف حتى لو كان أئمة من أئمة السلف، كما قال الحافظ بن رجب، يعني يقول قد يرد العالم على الشافعي على مالك على أحمد على أبي حنيفة، وهؤلاء معظمون في أنفسنا يعني أئمة، ولكن الحق ها أعظم في أنفسنا منه، الحق أعظم في أنفسنا منه، واضح. ثم قال ابن رجب أيضا في كتاب الحكمة الجدير بالإذاعة، قال وذلك العالم لا يعني لا يرفض أو لا يغضب إذا رد قوله إذا كان يخالف الدليل. أما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب قال شوف من الصحابة والتابعين، لاحظوا يا إخوان أن الرد رد الخطأ من عصر الصحابة، ونحن سلفيون نتبع من؟ فلان وفلان من الناس ولا الصحابة؟ ما كان عليه النبي وأصحابه، فمن زمن الصحابة كان من أخطأ يرد. كان بعض الصحابة مثلا يقول في الغسل إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الرجل إذا جامع زوجته إلا إذا أنزل، فبين له أن هذا منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأن الرجل إذا جلس بين شعبه الأربعة فجاهدها قد وجب الغسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابي، ومع ذلك الصحابة الآخرون يبينون أن قول هذا لا يتبع. بعض الصحابة كان يفتي أن البرد الذي ينزل من السماء ما في مانع أن الصائم يأكله، ها مثل ما نقل عن بعض الصحابة. إيش قال العلماء؟ قالوا هذا خطأ على العين والرأس الصحابي، لكن هذا القول خلاف الأدلة. أبو هريرة كان في الوضوء يشرع يطلع للعضد، ها وفي يعني ويدخل حتى الماء أحيانا في عينه رضي الله عنه وارضاه. إيش قال العلماء؟ قالوا اجتهاد أبو هريرة رضي الله، اجتهد أبو هريرة رضي الله عنه وليس عليه دليل وله اجتهاده، لكن لا نتابعه. واضح؟ طيب قال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ما حد قال فلان ليس من العلماء كيف يرد على فلان؟ طيب هذا طالب علم، الآن إذا تكلم طالب العلم تنظر هل كلامه حق أم باطل. إن كان حقا تقبله، لأن القاعدة احفظوها هذه، القاعدة تنص على وجوب قبول الحق وحرمة اتباع الباطل لمن تبين له، هذه قاعدة مقررة. قال: ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. وسيأتي الآن ما يتعلق ببعض طريقة بعض الناس ببيان خلل بعض الناس. فلان يعني لا يعني فلان ليس من العلماء الكبار، طيب يعني هل شرط في كل من يتكلم أن يكون من العلماء الكبار، أم الشرط أن يكون بيان للحق؟ قد يكون العالم الكبير يخطئ فيأتي طالب العلم يبين له الحق بالدليل كما سيأتينا، وكما مر معنا من كلام الشيخ العثيمين الذي قرأناه الأحد الماضي، لما قال طالب العلم لما يقف على خطأ شيخه ويتبين له خطأه يذهب لشيخه ويبين له بأدب واحترام، فقال لا مانع. وسيأتي هذا من كلام الحافظ. فلاحظوا، قال: ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. كما مر معنا بعض الناس تقول هذه المسألة الفلانية خطأ، ها أنت الآن قصدك ترد على الشيخ الفلاني. يا أخي مو قصدي الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، قصدي رد الخطأ. طيب حتى لو كان الشيخ الفلاني قال هذه المسألة وهي خطأ، أنت إيش رأيك؟ إيش رأيك، تابع الشيخ الفلاني ولا تتابع الحق؟ إن كنت سلفيا صادقا تتبع الحق وترد الباطل وتحترم الشيخ الفلاني إن كان سلفيا سنيا، واضح؟ قال: ولا ادعى فيه طعنا، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله. شوف كما سبق، يعني يقول أهل العلم ما أنكروا ذلك، ما أنكروا رد العلماء بعضهم على بعض، أو ما أنكروا رد الخطأ على من أخطأ، ها هذا واحد. اثنين: ولا ادعوا أنك في ردك على في ردك للخطأ أنك تطعن في قائله. قال: ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله. شوف هذا خلل عندنا الآن. بعض الناس تيجي ترد الخطأ حتى لو سميت الشيخ وقلت مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد بازمول أخطأ في كذا والصواب كذا كذا لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أقول لك جزاك الله خير، جزاك الله خير، بالعكس أفرح ويفرح الشيخ محمد بازمول. والله كم مرة، وأنا أظن قلته لكم لكن المكرر كما يقول الألباني الله يرحمه أحلى الشيخ محمد، كم مرة أكون أجلس معه فيذكر مسألة فأقول له ترى الشيخ ربيع يقول بخلاف قولك، فيقول خلاص دع قولي خذ كلام الشيخ ربيع بكل سهولة، أبدا ما يجلس إماري أو يداري الشيخ ربيع الله يحفظه. كم مرة مثلا يأتي إنسان يقول يا شيخ ترى هذا خطأ هنا، فينظر في الكتاب يقول يا أخي جزاك الله خير أصلحوه ويأمر بإصلاحه ويفرح. بل الشيخ ربيع كما تعلمون يقول في بعض كتبه وشطته يقول جزاكم الله خير ردوا علي أخطائي وبلغوها لي أنا أفرح. ولكن حتى لا يتسلط السفهاء ولا يتسلط أهل الريبة وأهل يعني الغش والخداع، قال: ولكن ردوه بعلم وحجة. ما أفتح الباب لكل واحد أنت أخطيت أنت أخطيت تعال يا فلان أنت أخطيت، أنت مين تتكلم؟ أعطينا حجة. ما يفتح هذا الباب سبهلة لا كل واحد يجي وينتقد، لا إن تكلمت فتكلم بعلم أو أسكت. يعني أنا أسمع كثير انتقادات مثلا على الشيخ ربيع على الشيخ محمد على الشيخ الألباني، أسمعها من قائلها فأقول يا أخي كما قال معنا الشيخ العثيمين أمس الله يرحم الشيخ العثيمين والله إمام، يقول قد يكون أن الشيخ ما أخطأ، أنت اللي أخطأت في الفهم، مو الشيخ اللي أخطأ أنت اللي أخطأت في الفهم. فيقول الشيخ ربيع أخطأ، فإيش أخطأ؟ المسألة فلانية. قلت جزاك الله خير أعطيني خلنا أشوف. فأطالع أقول يا أخي الشيخ مقصود كذا وكذا وكذا، ما أخطأ شيخ أنت اللي ما فهم. فبعضهم للأسف شوفوا إيش الخطأ، يروح في المجالس يتكلم وقد ينزل تعليقه في الإنترنت وفي الواتساب وينشر. يا أخي اتق الله، هذا أنت ستسأل عنه، إن كان حقا فقل به وإن كان باطلا فدعه، وإن كنت لست مستيقنا فلا تكتب حتى تعلم أنك على حق، ولا تفتح الباب في المشاكل هذه، واضح؟ قال: ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، هذه قاعدة إذن. أنه ما القاعدة؟ أنه لا يلزم على رد الخطأ على من أخطأ الطعن فيه، وأن من يقول إن ردك على العالم طعنا، إن ردك على العالم طعن فيه، قول باطل عاطل مخالف لمنهج السلف. قال: ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. يعني إذن لا يلزم منه الطعن فيه، ولا يلزم منه أنك تذمه أو تتنقصه. طيب لماذا؟ لو قال قائل: لماذا لا يكون رد الخطأ على العالم طعنا في العالم؟ أولا لأمور: العالم بشر ولا ما هو بشر؟ بشر، يصيب ويخطئ، صح؟ فما أصاب نأخذ به، وما أخطأ نرده. ثانيا: أنا حينما أخطئ، حينما أرد الخطأ، أنصر دين الله وأذب عنه، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ثالثا: أنا حينما أرد الخطأ ليس مقصودي تنقص العالم، وليس مقصودي الطعن في العالم، بل العالم محترم ومقدر عندي من علماء السنة. ولذلك سيأتيك من كلام الحافظ ابن رجب أن كل هذا الكلام الذي قاله في علماء السنة، أما علماء البدع سيأتي بيانهم. فإذا لا يلزم من ردي للخطأ الطعن في العالم، ولكن يلزمني كما قال الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أن أرد الخطأ بالطريقة المشروعة، أن يكون فعلا خطأ ويثبت عندي خلافه وإلى آخره. طيب، قال: اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. والأدلة المعتبرة كذا عندكم في النسخ؟ طيب، إقامته، إقامة للحجج الشرعية، إقامة للحجج الشرعية، نعم. نشوف المخطوطة. ومخالفته إقامة الحجج، عندي الحجج في المخطوطة، إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. طيب، الحافظ بن رجب كم بقي الأذان؟ باقي شوية؟ ها؟ خلاص؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.